الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البيان الرابع من بيانات الإجماع أن يتمسك بالسيرة العقلائية، يعني الإجماع العقلائي أو السيرة العقلائية. فإن السيرة العقلائية جارية على التمسك بالخبر الواحد، حتى في مقام نقل تكاليف المولى إلى عبيده، فإن تكاليف المولى لعبيده تثبت عند العقلاء بالخبر الواحد. فلو فرض أن الخبر الواحد لم يكن حجة في الأحكام الشرعية لنهى الشارع عن هذه السيرة، خوف أن يطبقوها في يوم من الأيام على الأحكام الشرعية. إذ المفروض أنهم يطبقونها في أحكام المولى إلى عبيده، فلو لم ينه الشارع عن هذه السيرة لطبقوها في يوم من الأيام في الأحكام الشرعية. فسكوت الشارع وعدم ردع الشارع دليل على أن هذه السيرة منضاة ومرضية عند الشارع. أن يرضى الشارع بتطبيق وبالتمسك بالخبر حتى في مجال الأحكام الشرعية. هذا هو البيان الرابع. وفرق هذا البيان الرابع يا إخوان عن البيان الثالث، ما هو البيان الثالث؟ ماذا كان؟ سيرة المتشرع. أما هذا البيان هو سيرة العقلاء. الفرق ماذا؟ أنه هنا ننظر إلى العقلاء بما هم عقلاء، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. العاقل بما هو عاقل، لا بما هو متشرع بشريعة معينة. أما هناك ننظر ماذا؟ إلى سيرة المتشرع بما هم متشرعون. هذا هو الفرق بينهم. ويترتب على هذا الفرق يا إخوان، يترتب على هذا الفرق الذي ذكرته يا إخوان فرق مهم. هذا الفرق وإن كان غير مهم هذا الذي ذكرته، لكن يترتب عليه فرق مهم. ماذا يترتب عليه؟ أنه في سيرة العقلاء نحتاج إلى دليل على الإمضاء. من دون الدليل على الإمضاء لا تكون السيرة حجة، لأن هي سيرة من العقلاء، ومن قال هي حجة؟ فلا بد من إمضاء الشارع لها. الإمضاء منين نستكشفه؟ من السكوت وعدم الردع. أما في سيرة المتشرع لا نحتاج إلى دليل على الإمضاء، ما دام ثبتت سيرة المتشرع تكون حجة. لماذا؟ لأن المفروض أن السيرة سيرة لمن؟ للمتشرع بما هم متشرع، فلا بد هذا الشيء جائز وأخذوه من الإمام وساروا عليه. إذ لو لم يكن جائزا لم تكن هذه السيرة من المتشرع بما هم متشرع، إذن هم غير متشرع مع أننا فرضناهم هم متشرع. فما دام هم متشرعون من اللازم هذا الحكم أخذوه من الإمام حتى يكونوا متشرعين بشريعة الإمام. أما إذا لم يأخذوه من الإمام فهم إذن ليسوا بمتشرع، يعني إذا هذا الحكم تمسكوا به قالوا به بأذواقهم ومشتهياتهم وأهوائهم، هذا معناه أن هذه السيرة منهم ليست سيرة منهم بما هم متشرع. فيا أخي هذا هو الفارق المهم بين سيرة المتشرع وبين سيرة العقلاء. ففي سيرة المتشرع لا نحتاج إلى دليل على الإمضاء، بل نفس السيرة تكشف عن أخذ هذا الحكم من الإمام سلام الله عليه. أما في سيرة العقلاء نحتاج إلى دليل على الإمضاء، ليش؟ لأنها سيرة منهم بما هم عقلاء، فمن المحتمل أنها غير مرضية للشارع، فلا بد من إمضائه. والإمضاء منين نستفيد؟ من السكوت، من عدم الردع. خلاص أرجع إلى أصول بالموضوع، هاي كانت فائدة ماذا جانبية بينتها لك يا أخي، وكان من المناسب للشيخ رضوان الله عليه يبين هذه الفائدة، لكن شو ما بينها مع أنها مهمة. على أي حال، فالبيان الرابع شنو صار هسه؟ هو التمسك بسيرة العقلاء، فإن العقلاء جرت سيرتهم على التمسك بالأخبار في جميع المجالات حتى مجال الأحكام، أحكام الموالي إلى العبيد، فمن المحتمل في يوم من الأيام يطبقوها في الأحكام الشرعية، فلو لم تكن مرضية لدى الشارع لا بد من النهي عنها، وحيث لم ينهى هذا دليل على إمضاء. إن قلت عندنا ما يردع عن هذه السيرة العقلائية، ما هو؟ الآيات الناهية عن اتباع الظن، إن يتبعون إلا الظن ولا تقف ما ليس لك به علم، وغير ذلك من الآيات بل والروايات الناهية عن اتباع الظن وغير العلم. ومن الواضح خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فيكون قد ردع عنه بهذه الآيات، هاي السيرة يكون مردوع عنها بهذه الآيات. إذن هاي السيرة غير منضات لأن يوجد ما يدل على الردع. وطبق هذا المقدار وبعدين نجي للجواب. الرابع استقرار طريقة العقلاء طرا، هاي العقلاء مو المتشرع، سابقا كان المتشرع، طرا طرا يعني شنو؟ جميعا، على الرجوع بخبر الثقة، بخبر يقولون يولي خبر يقولون
إلى خبر،
إلى بعد أحسن، إلى أحسن بعد، إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها من جملة الأمور العادية الذي يرجعون فيها إلى خبر الثقة هذا المهم، وهو تكاليف المولى لعبيده، الأوامر الجارية من المولى إلى العبيد. فحينئذ نقول إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية، اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية يعني شنو؟ يعني بالخبر في الأحكام الشرعية اكتفى بالخبر، في إثبات الأحكام الشرعية اكتفى بالخبر، يعني جعل الخبر حجة في الأحكام الشرعية، فهو بس لو كان بذلك تفع بذلك كان يقول جعله حجة كان هواية أوضح بعد العبارة الصيد. يعني فنقول إن الشارع إن جعل الخبر حجة في الأحكام الشرعية فهو يعني فهو المطلوب، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية، يكون يبين لهم في الأحكام الشرعية لا تتبعون هذا الخبر، الخبر لا تتبعوه، كما ردع في مواضع خاصة. بل مولانا في مواضع خاصة ردع ماذا عن الخبر؟ مثل من في مواضع خاصة ردع عن الخبر؟ مثل في الأمور التي لا يكتفى فيها بالشاهد الواحد أو الاثنين، مثل في الزنا في الكذا، هناك ردع ماذا عن الواحد؟ في الزنا يحتاج إلى أربعة. فلو كان في الأحكام الشرعية هذا الزنا موضوع وليس حكم، الزنا موضوع وليس حكم، فلو الأحكام الشرعية كانت لا تثبت بالخبر الواحد لردع، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك. ليش علم الرضا؟ لأن تشخيص الأطاعة والمعصية بما يكون يا إخوان، إذا أردنا نشخص أنه هذا إطاعة أو معصية المدار على العرف، فما جعل العرف عليه المدار جعلوه مدارا للإطاعة والمعصية يكون هو المدار عند الشارع، إلا إذا أتى بشيء جديد ذات مطلب آخر. أما إذا لم يأتي بشيء جديد فالمدار لمن على الإطاعة والمعصية العرفية، يعني على ما تتحقق بالإطاعة والمعصية عند العرف، والخبر عند العرف ماذا طريق للإطاعة والمعصية، فيلزم عند الشارع كذلك، لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك يعني عند العرف، والخبر بما أنه عند العرف يعد ماذا طريق لتحقيق الإطاعة والمعصية فيكون عند الشارع كذلك أيضا. فإن قلت أنه لا يوجد ما يدل على الرد، لا تقول ما يوجد، هذا يوجد ما هو الآيات الناهية عن اتباع الظن، فإن قلت يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتضاثرة بل المتواترة، المتضاثرة يعني الكثيرة مستفيضة لكن دون أن تبلغ التواتر، بل المتواترة أكثر، نقول هذه الآيات والروايات الدالة عليهم على حرمة العمل بما عدا العلمي، بما عدا العلم يعني بغير العلم يعني بالظن، فإذا هذه رادع عن من عن السيرة العقلائية، فلا تقل لا يوجد رادع. الجواب يقول قدس سره نحن ذكرنا لك عند تأسيسنا للأصل الأول في حرمة العمل بالظن، هناك قلنا العمل بالظن يحرم في موردين في حالتين، الحالة الأولى إذا كان على وجه التشريع يعني إذا تمسكت بالظن بما أنه حج من قبل الشارع هذا تشريع يكون، فإذا أخذت به من باب التعبد والحجية والمفروض بعد لم تثبت حجيته يكون الأخذ به ماذا تشريعا محرما، هاي الحالة الأولى. وقلنا يدل على حرمة التشريع ماذا الأدلة الأربعة. الحالة الثانية يا أخي إذا فرض أنه حينما أخذت بالظن لم أخذ به على وجه التعبد والحجية حتى يلزم تشريع، أخذت به من باب الاحتياط فتشريع إذن ما يلزم، لكن كان يلزم من الأخذ بالظن طرح ماذا أصل من الأصول العملية أو اللفظية، إذا لزم ذلك مثل الاستصحاب ايش كان يقتضي؟ كان يقتضي بقاء وجوب الشيء كان الشيء واجب سابقا الآن نشك في وجوبه، الاستصحاب يقتضي بقاء وجوبه. فإذا حصل لي ظن بعدم بقاء الوجوب وأخذت بهذا الظن، ماذا يلزم؟ طرح الأصل، طرح الاستصحاب. حينئذ أخذي بهذا الظن يكون محرم وإن لم يكن على وجه التشريع. لماذا؟ لأنه لزم منه طرح أصل، طرح الاستصحاب. إذن العمل بالظن يحرم في حالتين: الحالة الأولى أن يكون على وجه التشريع، والحالة الثانية أن يلزم من العمل به طرح أصل من الأصول العملية أو اللفظية. وقلنا لك سابقا أيضا إن جميع الآيات والروايات الناهية عن اتباع الظن تنهى عنه في إحدى هاتين الحالتين. أما في غير هاتين الحالتين، كما إذا فرض أنه أخذت بالظن من باب الاحتياط ولم يلزم منه طرح أصل من الأصول، فلا الآيات ولا الروايات تنهى عن العمل بمثل هذا الظن، هكذا ادعى الشيخ سابقا. إذن الخلاصة ماذا يا إخوان التي فهمناها الآن؟ أنه يحرم العمل بالظن في إحدى هاتين الحالتين. وإذا اتضح لكم ذلك نقول إن العمل بالظن إن هاتين الحالتين لا تصلحان للردع عن العمل بالظن بالخبر، يعني إذا كان عندنا خبر يجوز الأخذ به وإن لزم طرح أصل من الأصول، وإن أخذنا به على وجه التعبد، هذا يجوز. ولا تصلح الحالتان المذكورتان للردع عن العمل بالخبر. لماذا لا تصلحان؟ يقول لأن هاتين الحالتين هما مركوزتان في أذهان العقلاء. حرمة التشريع لا تختص بمن؟ بالشارع، بل حرمة التشريع تعم هذا العقلاء أيضا، يعني العقلاء عندهم أيضا التشريع حرام. هسه لو فرد شخص نسب إلى شخص شيء كذبا وزورا، لم يثبت له، لم يثبت هذه النسبة صحتها من سقمها لم تثبت، ونسب له ذلك الشيء، ذلك المنسوب إليه يأخذ بعتاب هذا الشخص الناس، يقول له كيف نسبت لي شيئا لم يثبت أني قد قلته. إذن حرمة التشريع ثابتة عند العقلاء. وهكذا وجوب العمل بالأصول، وجوب العمل بالأصول العملية واللفظية ثابت عند العقلاء، لأن هذه الأصول العملية واللفظية ما تختص بالشارع، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصل البراءة، استصحاب ثابت عند العقلاء يا أخي أيضا. فهاتان الحالتان إذن هما ثابتتان عند العقلاء، ومع ذلك نجد العقلاء يعملون بالخبر، عملهم بالخبر مع ارتكاز هاتين الحالتين في اذهانهم شيدول يدل على ان هاتين الحالتين لا تصلحان للردع عن العمل بالخبر، والا لو كانتا صالحتين لما عمل العقلاء بالخبر، لاننا فرضنا ان هاتين الحالتين ثابتتان عند العقلاء. فتكرار هذا تكرار، فاذا كانتا ثابتتين ومع ذلك العقلاء نجدهم يعملون بالخبر، هذا دليل على ان العمل بالخبر لا يلزم منه تشريع محرم، وما يلزم منه ماذا طرح محرم لاصلا من الاصول، معناه ما يلزم، ولا اذا كان يلزم وما كانوا يعملون بالخبر، ما كانوا يعملون بالخبر، فهذا دليل على ان هاتين الحالتين لا تصلحان للردع. ويحل هذا الحكي. يبقى فرد شيء وهو بحث تحليلي. نقول صحيحا، ما دام هاتان الحالتان ثابتتين في أذهان العقلاء ومع ذلك نجد العقلاء يعملون بالخبر، صحيح، هذا شيدول يدل على أن هاتين الحالتين لا تصلحان للردع. لكن لماذا النكتة ما هي؟ لماذا العقلاء لا يرون أن هاتين الحالتين صالحتان للردع؟ سبب ماذا؟ النكتة ماذا؟ هذا بحث تحليلي، بس بحث لطيف. الجواب نقول أما حرمة التشريع لا تلزم، يعني الحالة الأولى لا تلزم، حرمة التشريع لا تلزم بالأخذ بالخبر، من الأخذ بالخبر، سببها أنه بعد جريان سيرة العقلاء على الأخذ بالخبر لا يتحقق حينئذ، بعد جريان تكرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر لا يتحقق عنوان التشريع. لأجل هذا العقلاء لا يرون أن حرمة التشريع صالحة للردع، لا يرونها صالحة. ليش؟ تكرار، لأنه بعد انعقاد سيرتهم على العمل بالخبر لا يكون الأخذ بالخبر تشريعا حتى تثبت الحرمة التشريعية. شيء لطيف هذا، لا بأس به. وأما الحالة الثانية لا تحصل، يعني لا يلزم طرح محرم للأصول، فالسبب في ذلك أنه مع جريان سيرة العقلاء على العمل بالخبر لا يكون دليل على حجية لا يكون دليل على حجية الأصل، فالأصل لا يكون حجة، وإذا لم يكن حجة فلا يلزم من العمل بالخبر محرم للأصل. بل يلزم طرح الأصل لكن ليس محرما هذا الطرح، لأنه ليس حجة هذا الأصل. خب لماذا يا هذا الأصل ليس حجة مع جريان سيرة العقلاء على العمل بالخبر؟ يقول الأصول على أقسام. القسم الأول أصول مدركها العقل وليس لها مدرك شرعي، ولئن كان لها مدرك شرعي فهو قاصر، مثل من في نظر الشيخ؟ مثل أصل البراءة والاحتياط والتخير، هذه الثلاثة بنظره المبارك أصول عقلية مدركها العقل. خب من الواضح مع جريان سيرة العقلاء على العمل بالخبر فالعقل لا يحكم بحجية هذه الأصول الثلاثة المقابلة من حيث المضمون، مقابلة لما المقابلة للخبر، لأن المفروض سيرة العقلاء جرت على الأخذ بالخبر، فلازم ذلك العقل ما يحكم بحجية هذه الأصول الثلاثة، فلا دليل على حجيته فلا يلزم طرح محرم. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاستصحاب. الاستصحاب له مدرك عقلي وله مدرك شرعي، أخبار يعني. أما مدركه العقلي ماذا؟ فهو أن يقال أن الاستصحاب بنظر العقل حج. لماذا؟ لأنه يفيد الظن ببقاء الحالة السابقة، هذا سبب حجيته. هذا ما لنا شغل تام أو ليس بتام، أنا إذا بين تقريب ماذا حجيته العقلية كيف، يجينا إن شاء الله في بحث الاستصحاب إن بقينا أحياء سالمين هذا التقريب ليس بتام، لأن من قال كل ظن حجة؟ ومن قال الاستصحاب دائما يفيد الظن؟ فبس تقريب هذا. ومرة نقول مدركه الأخبار لا تنقض اليقين بالشك. على كلا التقديرين ليس هو حجة في مقابل الخبر، فما يلزم من الأخذ بالخبر طرح محرم للاستصحاب. أما إذا كان مدركه العقل يعني هو حجة من باب إفادته للظن بالبقاء، فمن الواضح إنه إذا كان يوجد خبر ثقة في مقابل الاستصحاب ينافي الاستصحاب، كان مضمونا ينافيه، فمن الاستصحاب لا يحصل حينئذ ظن حتى يكون الاستصحاب حجة لأجل هذا الظن. وأما إذا كان مدركه الأخبار فمن الواضح تلك الأخبار أخبار آحاد وليست أخبارا متواترة، فإذا كانت أخبار آحاد فهذا معناه أنه بعد لم تثبت حجيتها، لأن احنا الآن حديثنا في من؟ في إثبات حجية خبر الثقة العادل. فإذا لم يثبت حجية هذه الأخبار فما يمكن أن ننفي حجية الخبر. بمحذور لزوم طرح الاستصحاب، لأن مستند أصحابه الأخبار الآحاد، فهذا معناه بالتالي تمسك بأخبار الآحاد لنا في حجية أخبار الآحاد، وهذا دور. هذا القسم الثاني من الأصل. القسم الثالث من الأصل الأصول اللفظية يا أخي، مثل إصالة العموم، مثل إصالة الإطلاق. هذه الأصول يا إخوان مستندها ماذا؟ سيرة أهل اللسان. فإن سيرة أهل اللسان جارية على التمسك بعموم الدليل أو إطلاقه، هذا هو السبب كما تقدم. وحينئذ نقول إذا كان في مقابل العموم أو الإطلاق خبر ثقة فالعقلاء لم تجري سيرتهم على التمسك بخبر الثقة، مو فالعقلاء، فأهل اللسان، فأهل اللسان لم تجري سيرتهم على التمسك بالعموم أو بالإطلاق. صدقكم هكذا، ما دام خبر ثقة موجود بعد ما يتمسكون بالعموم أو الإطلاق، طبيعي مضمون الخبر معاكس لمضمون العموم. هيك احنا كلنا نفرض مو موافق، إذا موافق مشكلة ما موجودة، لا مخالف يعني. أفهرس لك هذا المطلب لعله فيه شيء من الدقة ومن التطويل. إيه بس يكون ترتب مولانا. إن قلت بأن سيرة العقلاء منهي عنها بالآيات الناهية عن اتباع الظن، قلت إن الآيات والروايات تنهى عن اتباع الظن في حالتين: حالة ما إذا كان العمل بالظن على وجه التشريع، وحالة ما إذا كان العمل بالظن يلزم منه طرح أصل من الأصول العملية أو اللفظية. والآيات والروايات تنهى عن العمل بالظن في إحدى هاتين الحالتين لا غير. ثم نقول: وهاتان الحالتان لا تصلحان للردع عن العمل بخبر الثقة. لأن هاتين الحالتين مركوزتان في أذهان العقلاء، ومع ذلك العقلاء يتمسكون بخبر الثقة، فهذا دليل على أن هاتين الحالتين لا تصلحان للردع. وإلا إذا كانتا تصلحان للردع فلماذا، مع فرض أنهما مركوزتان في أذهان العقلاء، فكيف يعملون بخبر الثقة؟ عملهم يدل على أنهما لا تصلحان للردع. يبقى بحث تحليلي: لماذا العقلاء لا يرون هاتين الحالتين صالحتان للردع؟ قلت: أما بالنسبة إلى الحالة الأولى يعني حرمة التشريع، فمن ناحية أنه بعد أن جرت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة لا يصدق على الأخذ بالخبر ولو بعنوان التعبد، لا يصدق عنوان التشريع. وأما أنه الحالة الثانية غير ثابتة، يعني لا يلزم طرح محرم لأصل من الأصول، فلأن الأصول على ثلاثة أقسام: قسم مدركه العقل فقط، لأن مدرك السمع قاصر مثل قلنا ماذا البراءة والاحتياط والتخيير. إذا كان مدركه العقل من الواضح العقل بعد أن يرى العقلاء يتمسكون بخبر الثقة المقابل لهذه الأصول الثلاثة لا يقول بحجية هذه الأصول الثلاثة. وقسم وهو كالاستصحاب وهو الاستصحاب له مدرك عقلي ومدرك ماذا شرعي. هذا لو كان مدركه العقل هو من الواضح يعني من الاستصحاب يفيد الظن وهذا الظن حجة من الواضح بعد وجود الخبر المقابل للاستصحاب لا يحصل من الاستصحاب ماذا الظن حتى يكون حجة. وإذا كان مدركه الأخبار فهذه الأخبار أخبار آحاد هي بعد لم تثبت حجيتها كلامنا في حجة أخبار الآحاد. فالتمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب وبالتالي ماذا لإثبات ماذا أن الخبر ليس حجة ما دام يلزم منا طرح الاستصحاب هذا يصير ماذا تمسك بالأخبار لنفي حجة الأخبار هذا دور يصير. والقسم الثالث من الأصول هو الأصول اللفظية مثل أصالة العموم والإطلاق الذي مدرك سيرة أهل اللسان. قلنا أهل اللسان ما دام يرون العقلاء يتمسكون في مقابل إصالة العموم والإطلاق يتمسكون ماذا بخبر الثقة فهم لا يبنون ماذا على حجية العموم والإطلاق. طبق العبارة فإن قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العملي بما عدا العلمي يعني بالظن في أمرين في حالتين قلنا وقلنا الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما يعني تنهى عن العمل بالظن في إحدى هاتين الحالتين يا أخي. الأول إن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع يعني من دون ورود دليل شرعي على تعبد به تشريع محرم وهذا محرم هذا التشريع بالأدلة الأربعة كما ذكرنا الأدلة الأربعة هناك في مبحث ماذا تأسيس الأصل. والحالة الثانية الأمر الثاني إن فيه طرحا يعني في العمل بالظن طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية الذي اعتبرها ماذا التي اعتبرها الشارع في حالات عدم العلم بخلافها بل عند عدم العلم بخلافها هي متصلة تقرأها يعني عند عدم العلم بخلاف هذه الأصول العملية واللفظية فالشارع ماذا قال ابني على هذه الأصول ابني على الحالة السابقة إذا لم تعلم بخلاف الحالة السابقة وإلا إذا علمت بخلاف الحالة السابقة يصدق نقض اليقين باليقين ما يصدق ماذا نقض الشك باليقين نقض اليقين بالشك. وشيء من هذين الوجهين من هاتين الحالتين احنا قلنا لا يوجب ردعهم ردع العقلاء عن العمل يعني عن العمل بخبر الثقة. ليش لا يوجب قلنا لأن هاتين الحالتين مركوزتان في أذهان العقلاء ومع ذلك عمل العقلاء بالخبر هذا دليل على أن هاتين الحالتين لا تصلحان للردع لكون حرمة العمل بالظن من أجلهما يعني من أجل هذين الأمرين من أجل حرمة التشريع ومن أجل لزوم طرح الأصل مركوزا في أذهاني في ذهن عقلائي لأن حرمة التشريع ثابتة عندهم يعني عند العقلاء والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم يعني عند العقلاء مع عدم الدليل على الخلاف يعني مع عدم الدليل على خلاف الأصل العملي واللفظي. إذا أكو دليل دل على أن الحالة السابقة لم تبقى انتفت زالت بعد ما يبنى على الاستصحاب لكن عند عدم الدليل على انتفاء الحالة السابقة يبنى على الاستصحاب. فهاتان الحالتان مركوزتان عندهم ومع ذلك نجد بناؤهم على العمل بالخبر خبر الثقة الموجب للاطمئنان فهذا قلنا دليل على أن هاتين الحالتين لا تصلحان للردع. يبقى قلنا بحث تحليلي سماه ماذا والسر سماه احنا سميناه بحث تحليلي هو سماه بحث سري افترض والسر في ذلك يعني في أنه ماذا هاتان لا تصلحان للردع هاتان الحالتان لا تصلحان سبب ماذا سره ماذا نكتته ماذا عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء، لما سيرة العقلاء تجرى على العمل بخبر الثقة، لا حرمة التشريع تثبت ولا أصل العمل يكون حجة ولا لفظ يكون حجة بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر. الآن نأتي للحالة الأولى، لماذا لا تتحقق؟ يقول: لانتفاء تحقق التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية. ما داموا يأخذون بالخبر في مقام الإطاعة والمعصية، يعني العقلاء، عنوان التشريع ما يتحقق، فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه، والملتزم بمن بترك ما أخبر بحرمته، يعني ما أخبر الثقة بحرمته، لا يعد مشرعا. هذا الإنسان ما يقولون أنه مشرع، بل لا يشكون في كونه مطيعا، ولذا يعولون به، به وعليه يقولون، أحدكم عليه أحسن، على الخبر يعني، في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد، مع أن قبح التشريع عند العقلاء ما يختص بالأحكام الشرعية، حد ثابت حتى بالأحكام من قبل المولى، فأخذهم بخبر الثقة في مجال أحكام المولى دليل على أنه ما يتحقق تشريع من الأخذ بخبر الثقة في مجال أحكام المولى. فإذا هذه الحالة الأولى ما تلزم. نأتي الآن إلى الحالة الثانية، وهو أنه لا يلزم طرح محرم لأصل من الأصول. لماذا؟ قلنا لأنه مع البناء على حجية خبر الثقة، مع الأخذ بخبر الثقة، الأصول لا تكون حجة حتى يلزم من العمل بالثقة بخبر الثقة طرح دليل معتبر. وأما الأصول المقابلة للخبر، الذي قابل الخبر مضمونا يعني، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة. ليش؟ أنا قلنا على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذي مدرك العقل، لأن الأصول التي مدركها حكم العقل لا الأخبار، أن العقل ما يحكم بالحجية بعدما جرت سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة، العقل بعد ما يقول أن الأصول المقابلة للخبر حجة، مفروض العقلاء يتمزكون بالخبر المقابل لهذا الأصل التي مدركها حكم العقل لا الأخبار. ليش الأخبار ما تكون مدرك؟ لأنها قاصرة لقصورها عن إفادة اعتبارها، اعتبار ذن الأصول الثلاثة، ياهي كالبراء والاحتياط والتخيير. خب، هذه الأصول التي مدرك العقل لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد ما اعترفنا ببناء العقلاء على العمل به، يعني بأخبار بخبر الثقة في أحكامهم العرفية، بعد ما اعترفنا بهذا العقل حينئذ لا يقول بأن هذه الأصول الثلاثة المقابلة للخبر، والمفروض الخبر جرى سيرة عقلاء على الأخذ به، لا يقول العقل بأن هذه الأصول الثلاثة حجة. السلا رب قائل يقول إن العقل صحيح لا يقول حجة هذه الأصول من باب من باب من باب من باب أن هذه الأصول تختص بالأحكام الشرعية، وأما في الأحكام العرفية لا تجري هذه الأصول الثلاثة، فلذلك عند وجود الخبر المقابل لهذه الأصول لا يبني العقل على حجية هذه الأصول. من أي باب لا يبني؟ لأن هذه الأصول أصلا مجالها مختص بالأحكام الشرعية، أما الأحكام من قبل المولى إلى عبيده كما هو محل كلامنا، هذه الأصول ماذا؟ لا مجال لها، فلذلك العقل لا يحكم بحجيتها من هذا الباب، لا من باب أنه بعد وجود خبر الثقة الذي يعمل به العقلاء العقل لا يقول بأن هذه الأصول حجة. جوابه: إن هذه الأصول يحكم العقل بحجيتها في جميع المجالات، في مجال الأحكام الشرعية وفي مجال الأحكام ماذا؟ المولوية، من قبل المولى، لا تختص الحجية بالأحكام الشرعية. لذلك يقول: لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء. التفتوا إلى هذه العبارة يا أخي، قسم الثاني من الأصول الاستصحاب، قلنا مرة مدركه العقل يعني من باب إفادة للظن، مدركه العقل يعني بما أنه يفيد الظن وهذا الظن حجة لذلك تقول حجة، مرة من باب الأخبار. وأما فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه مع وجود الخبر المقابل لا يحصل ظن من الاستصحاب حتى يكون حجة، لا يفيد الظن في المقام حتى يكون حجة. وإن أخذ من الأخبار أخبار آحاد، فما يمكن التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب وبالتالي لعدم حجية ماذا؟ خبر الثقة، لأن هذا معناه تمسك بالأخبار لإثبات عدم حجية أخبار. فغاية الأمر حصول الوثوق بصدوره، مو تواتر أكو، أقصنا عندنا ماذا؟ وثوق اطمئنان بصدوره، فكيف نتمسك بها لإثبات عدم حجية ماذا؟ الخبر، خبر الثقة المطمئن به، يصير دور هذا. فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين، فإذا يقين ماكو فالتمسك بها يصير دور. وأما الأصول اللفظية، هذا القسم الثالث من الأصول، كالإطلاق والعموم الذي مدرك سيرة أهل اللسان، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها، على اعتبار هذه الأصول حتى مناسب فيه. عندكم فيه كل الزين، هنا ما عدنا احنا فيه، فالمناسب ماذا؟ وجود كلمة فيه. فليس بنا اهل اللسان على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابل اهل الاصول، لا، اهل اللسان لم تجري سيرتهم على، فاذا لم تجري سيرتهم على ذلك، فاذا على هذا الاساس هذه الاصول لا تكون حجة مع وجود الخبر الموثوق به. فما يلزم من الاخذ بالخبر الموثوق به؟ ما يلزم طرح اصل معتبر حجة. فتأمل لعله إشارة إلى الدغدغة، من قال بأن العقلاء أهل اللسان لا يعملون بهذه الأصول إذا كان هناك خبر الثقة موجود على الخلاف؟ لعله إشارة إلى التشكيك، لكن هذا التشكيك لا معنى له إذا كان مقصود الإشارة إلى هذا التشكيك. البيان الخامس يا أخي من بيانات الإجماع، هو التمسك بسيرة الصحابة، صحابة النبي، صحابة النبي، نقول صحابة النبي، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتمسكون بخبر الثقة، وهذا دليل على الحجية. ليش؟ لأن سيرة صحابة النبي على شيء دليل على من؟ على أنهم قد أخذوا ذلك الشيء من النبي، لأن جماعة كل شخص، كل رئيس حينما يتفقون على شيء يكشف هذا عادة عن من؟ الرأي ذلك الشخص، ذلك الرئيس. هذا هو البيان الخامس، لكن هذا البيان الخامس غير تام. لماذا؟ لأن المقصود من صحابة النبي أي صحابة، مثل سلمان وعمار، يوم مثل الأول والثاني، ياهو المقصود. إذا المقصود سيرة عمار وأبي ذر والمقداد وسلمان، صحيح هذه تكشف عن رأي النبي، لكن لا نجزم بأن سيرتهم قد جرت على الأخذ بالخبر. تقدر تحلف أن سيرتهم جرت؟ ما أدري. وإذا كان مقصودك سيرة الأول والثاني ونظائرهما، صحيح هي جرت على الأخذ بخبر الثقة. معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه، هذا تمسك بالخبر، هذا تمسك بالخبر، لكن نقول سيرة هؤلاء لا تكشف عن رضا المعصوم وعن رأي المعصوم. إذ لعله هذه سيرة غير صحيحة منهم، ومع ذلك لم يردعهم المعصوم. لماذا؟ لعدم الإجداء والفائدة، لأن ردعهم غير مفيد، ما يأثر فيهم يا أخي. اللهم إلا أن يقول القائل منكم، أفرض غير مفيد، لكن لا بد وأن يردع حتى يصير من باب إلقاء حجة، كما في مسألة الخلافة، كيف ردع جماعة الأولى عن الخلافة، ما أدري يقولون 12 شخص 13 شخص دخلوا على الأول وردعوه ماذا عن الخلافة، ومن اللازم ماذا أن يردع ماذا الأصحاب والمعصوم يرجعون ماذا عن العمل بخبر الثقة. خطبق الخامس ما ذكره العلامة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير من غير إنكار، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد نقطة، وهذا الوجه لا يخلو من تأمل، لأنه إن أريد من الصحابة الذي عملوا بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة، يعني عن رأي المعصوم، يعني كان متشرع صدق مثل سلمان وعمار، لم يثبت عمل واحد منهم بخبر الواحد فضلا عن ثبوت تقرير الإمام، أصلا عمل واحد منهم مدادة، فشون يثبت التقرير؟ ثبوت التقرير فرع عملهم. وإن أريد به الهمج الرعاة الذين يصغون إلى كل ناحق، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه السلام لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم إذا كانوا يرضع ما كان فيه. ولعل هذا مراد السيد قدس سره حيث أجاب عن هذا الوجه، قال بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم وإمساكوا، هاي الواو استنافية، الواو استنافية، وإمساك النكير على مثل هؤلاء ما يدل عليهم على الرضا بعملهم. لعل مقصود السيد المرتضى هذا المعنى الذي أشرنا، يعني ذولا ما يأثر بهم سيرة هؤلاء، ماذا ذولا الصحابة الذين هم غير متشرع، أنا الإمام ما يأثر، لذلك لم ينهاهم إلا اللهم واحد يقول لا أبرز ما يأثر، لابد أن ينهى، ليش حتى يكون حجة، إلا أن يقال إنه لو كان عملهم منكرا يعني محرم غير جائز لم يترك الإمام بل ولا أتباع الإمام من الصحابة النكير على العاملين بالخبر إظهارا للحق، وإن لم يظنوا الارتداء، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر، قلنا 12 أو 13 واحد من الصحابة دخلوا على الأول وأنكروا عليه لإظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا، حتى لا يقول ذولا سكتوا، إذن السكوت يدل عليهم على أني منصبي حق، فلا بد أن يردعوا على الأقل حتى هو لا يتوهم في قرارة نفسه أنه على حق. أقول هنا الشيخ يقول إذ ليست هذه المسألة، يا هي مسألة حجية الخبر العمل بالخبر، بأعظم من مسألة الخلافة، صحيح ليست بأعظم، لكن كونها ليست بأعظم يستدعي ماذا؟ أن يردعوا، ويستدعي أن لا يردعوا، ويستدعي مناسبة لا يردعوا، شلون هتش قال ما أدري، إلا اللهم هذا مقصوده، أن مسألة الخلافة في الرد احتمال الضرر موجود، هنا احتمال من الرد احتمال الضرر ما موجود، فلذلك يصير ماذا إذا ردعوا هناك، هنا بالأولى أن يردعوا، لكن هذا خلف المفروض يا إخوان، احنا مفروض نقعد نتمسك بحيثية ماذا؟ عدم تأثير الردع فيهم، ما نتمسك بحيثية ماذا؟ احتمال الضرر، ما ادري التفت شنو ايش اقول يا لا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.